بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وهذه كلها أقسام جمع قسم، أيمان جمع يمين من حضرة الله تعالى. الله يقسم بالفجر، يقسم بالليالي العشر، يقسم بالليل إذا يسري، ثم يقول: هل تكفي هذه الأقسام لكم يا عبادي؟ هذه الأقسام كافية لذي حجر، لكل صاحب عقل. ما هو جواب القسم؟ العادة أن القسم له جواب، يعني أنت تقول: والله لأفعلن كذا مثلا، أو والله لن أفعل كذا. هذه لأفعلن أو لن أفعل هي جواب القسم. الآن الله أقسم بالفجر، وأقسم بالليالي العشر، وأقسم بالشفع والوتر، وأقسم بالليل إذا يسري. ما هو جواب القسم؟ جاء جواب القسم بعد 8 آيات، وهو قول الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. والله يا عبادي إن الله يرصد أعمالكم. صدقوا رب العالمين يا أيها العباد، إن الله يسمع ويرى. قال ابن عباس: معنى لبالمرصاد يعني يسمع ويرى. لو كنت في غرفتك وحيدا في منتصف الليل، والله الله يسمع ويرى. لو كنت وحدك في حي ناء وقاف ولا يراك أحد من المخلوقات، والله إن الله يسمع ويرى. لئن كنت تهمس همسا على الهاتف، والله إن الله يسمع ويرى. لئن كنت تجري معاملة تحاول أن تغير فيها كلمة أو حرفا أو توقيعا، والله إن الله يسمع ويرى. إذا كنت تمشين في الطريق ولا يراك أحد من أقاربك، والله إن الله يسمع ويرى. سمعك عندما اتفقت مع المحامي على أذية خصمك ظلما وعدوانا، إن ربك لبالمرصاد وسيكافئك بما فعلت. سمعك عندما كنت تتحدثين مع ابنتك عن طريقة تؤذي بها زوجها، يسمع ويرى. سمعك عندما كنت تطلب من ابنك أن يسيء معاملة زوجته، يسمع ويرى. سمعك ورآك عندما آذيت شريكك ظلما وعدوانا، إن ربك لبالمرصاد. إن الله تعالى أيها الإخوة يعلم بأن العباد أحيانا يغطى على قلوبهم وعلى عقولهم، لذلك ينسون أن الله يسمع ويرى. ولعلك تقول لهم: الله سمعك، بيقول لك: لا مو صحيح. ولعلك تقول له: الله رآك لما كنت تمشي مع تلك الفتاة، بيقول لك: لا مو صحيح. لذلك أقسم الله الأيامين، حلف بالفجر وبالليالي العشر وبالشفع وبالوتر وبالليل إذا يسري، يقول: يا عبادي إن ربك لبالمرصاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. والله كل حق تأخذه ظلما في الدنيا ستدفعه في الآخرة. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والحديث عند الإمام مسلم: لو أن شاة في الدنيا بدون قرون نطحت من شاة قرناء، الشاة الجلحاء التي بدون قرون. لو أن شاة لها قرون نطحت شاة بغير قرون، يوم القيامة ستقتص هذه من هذه. هذا إذا شات، فما بالك بالإنسان؟ ما بالك بزوجة تظلم زوجها؟ والله ستدفع الثمن. ما بالك بزوج يظلم زوجته؟ سيدفع الثمن. ما بالك بابن يعق أباه أو أمه؟ سيدفع الثمن. ما بالك بشريك؟ ما بالك بقاضي يتجنى على أحد المترافعين أو أحد الخصمين ظلما وعدوانا؟ والله سيدفع الثمن يوم القيامة. قال: لما نزل قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة التي في الدنيا غدا في الآخرة؟ بعد ما نموت خصوماتنا تبع الدنيا تكرر علينا في الآخرة؟ قال: نعم، لتكررن عليكم حتى يرد إلى كل في حق حقه. يجوز بالدنيا قاضي الدنيا ما ينصفك، بس غدا ستعاد الخصومة بين يدي الله تعالى حتى ينصفك رب العالمين. قال: نعم، لتكررن عليكم حتى يرد إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير: والله إن الأمر لشديد. شيء صعب. لذلك يا أيها الإخوة، إياكم أن يعلق في رقابكم ذمم لأحد من الخلق. كن مظلوما ولا تكن ظالما، مع الصغير ومع الكبير. أحد الصحابة اسمه أبو مسعود قال: كان يؤدب عبده، يضربه، فسمع صوتا من ورائه يقول له: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. قال: يا رسول الله، أنحاسب على أدب عبدنا؟ عم أدب أنا أخطأ. قال: نعم، يحسب أو تحسب إساءته وأدبك، فإن تساويا نجوت، وإلا سيقتص منك له. إذا ترى بتطلع عم تأدب الأجير اللي عندك أو الخادم اللي عندك أو ابنك أو من لك عليه سلطان، وطلع الأدب تبعك التأديب أشد مما ينبغي، سيقتص منك في الآخرة. خاف سيدنا أبو مسعود فقال: أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله تعالى، ما بدي لا يحاسبني ولا بدي حاسبه في الآخرة. الأمر الشديد يا أيها الإخوة، يسمع ويرى، إن ربك لبالمرصاد. بعد معركة بدر، تعلمون أن المسلمين فازوا في معركة بدر، جلس رجلان من المشركين في مكة، المسلمون كانوا في المدينة، بعد معركة بدر عادوا إلى المدينة، بدر على مقربة من المدينة. الآن المشركون، كان رجلان من المشركين، واحد اسمه عمير بن وهب، واحد اسمه صفوان بن أمية، كانا جالسين في الحجر، حجر سيدنا إسماعيل، يتحدثان عن بدر وما جرى بها للمشركين. فقال عمير: والله لولا دين علي أخاف قضاءه، ما عندي وفي، وعيال عندي أخاف ضيعتهم بعدي، لذهبت إلى محمد وقتلته صلى الله عليه وسلم. عمير كان مشرك. قال: فانتهزها صفوان وقال: أما دينك فعلي، وأما عيالك فأجعلهم كعيالي، لا أظن عليهم بشيء مما معي. قال: إذن اكتم عني، لا تجيب سير لحدا. قال: ومضى عمير فأمر بشحذ سيفه وبدس السم فيه، يعني سله وسممه. وكان ابن العمير أسير أسره المسلمون في بدر، قال ومضى متوشحا سيفه إلى المدينة المنورة، فلما أناخ راحلته على باب المسجد رآه عمر بن الخطاب. سيدنا عمر كان عنده فراسة، قال هذا عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، باين توشه هذا بده يعمله مشكلة. ثم أمر بجماعة من الأنصار أن يدخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ادخلوا للنبي فكونوا عنده. ثم جاءه وأخذه من حمالة سيفه وقال ما جاء بك يا عدو الله؟ قال جئت أريد رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. قال فأخذه من مجمع ثوب حمالة السيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا عمير جاء يطلبك. قال أرسله يا عمر، اتركه. فأرسله، قال ابن يا عمير ما جاء بك؟ قال ابني أسير عندكم، جئت أطلب أن تستوصوا به خيرا. قال فما بال السيف في عنقك؟ ماشي جاي تتوسط لابنك بس ليش حاطت سيف؟ قال وهل أغنت عنا سيوفنا شيئا يوم بدر؟ ما طلع منا شيء يوم بدر. قال اصدقني القول ما جاء بك؟ قال هو ذاك ما جئت لغيره. قال بلى، جلست إلى صفوان ابن أمية في الحجر فقلت له والله لولا دين علي وعيال عندي لذهبت إلى محمد وقتلته. عمير لما سمع الكلام قال أشهد أنك رسول الله، والله ما علم بهذا الأمر أحد غيري وغير صفوان، ولقد علمت أنه لا يأتيك بخبره إلا الله. مو معقول، منين جابك الخبر يا شباب؟ ترى إذا كنت لوحدك أنت وصديقك في رحلة، لو كنت خارج البلد، ترى الله سجل كل الحديث، من رحمته أنه سترك، لكن لو أراد لكشف سترك ولأخبر الخلق بكل حديثك. ترى إذا كنت لوحدك عم تحكي بالتليفون، لو سكرت على حالك باب المكتب وهمست همسا وأخرجت الناس، الله وكيلك المكالمة المسجلة، إن ربك لبالمرصاد. لذلك ما استطعت كلما تحركت حركة تذكر بأنه يسمعك ويراك. إذا بيرضى عن هذا الكلام قله، وإذا ما بيرضى أصمت. إذا بيرضى عن هذا الفعل افعله، وإذا ما بيرضى لا تفعل. زمان سيدنا عبد الله بن عمر كان في مسير فشاهد راعي غنم، قال له اسقنا من هذا اللبن. عبد الله مع رفيقه فسقاهما، قال اذبح لنا شاة جوعانين بدنا ناكل. قال انا والله لست صاحب الغنم، انا اجير، وصاحب الغنم اذن لي ان اسقي المارة بس ما اذن لي انه اذبح. فأراد عبد الله بن عمر أن يمتحنه، قال طيب أنت اذبح الشاة وأنا بعطيك أجرة حقها وضعها في جيبك، وإذا سألك صاحبها قل له أكلها الذئب. بسيطة يعني، إلى دبارة الحرام إلى دبارة. يعني مرات في شاب بده يجري لقاء مع بنت بالحرام بلاقي لها يعني شي دبارة، أنه أخي بس مشان اسألها شو داخل بالامتحان، يعني إلا تليفون بس إنه والله أنا ما كنت آخر محاضرة، معلش الدكتور شو قال، يعني شو المطلوب؟ شايف بليس إله مداخل. ومرات هي كمان تأتيه إنه الله يخليك أنت بتحضر كل المحاضرات، خرج تعيرني بس الدفتر تبعك لأنه أنت بتلخص بس مشان استفيد منه، بدي صوره للدفتر. بعدين هي لما بتصور الدفتر كمان يعني هيك بيخطر لبالها تشكره، فبتحط له وردة بقلب الدفتر مثلا. ترى يسمع ويرى، شو بدك افعلي؟ بس والله يسمعك ويراك. مرات انسان بيقول لك اخي انا بدي حط المصاري بالبنك حباخذ الفوائد، بس ما باخذهم لإلي، ما بفوتهم، انا ما فوت على حالي حرام، بس أخي أنا علي ضرائب، يعني هالضرائب أنا حاسس عم بنظلم، وهذا مال الربا كمان ظلم، ظلم بظلم نطلع خلاص. إبليس عفريت شايف، يعني بيجيب لك الحرام لك والله مظبوط، بتقنع يعني الشغلة. لذلك دير بالك لا تدع إبليس يدخل عليك من مدخل لا يرضي الله تعالى. والله خطيه هي متزوجة ومطلقة وعندها ولدين، ويا حرام ما في حدا بيفوت عليها ولا بيطلع، يعني أنا حبتجوزها بس جبر خاطر. بس شوفي لقليك الله يخليك ما بتخبري حدا، هي واحد، وما منساوي حفلة، هي اثنين، والجيران ما حدا بيدرى، هي ثلاثة، وولاد ما بتجيبي، هي أربعة، وبمحكمة ما بتسجل، هي خمسة، شو كمان؟ طيب بركي متى؟ يعني أنت إذا تزوجتها بالسر، والله معلش أنا بدي لكم شغلة، من فترة لا بأس بها اتصلت بي إحدى النساء تقول بأن رجلا هكذا تزوجها بالسر. قالت لي أنا لا أريد يعني شيئا منه، بس أنا بدي أسأل إذا هو مات في طريقة في القانون لأثبت حقي عنده، لا لو مسجل بالمحكمة ولا لو مخبر الجيران ويدخل على حين غرة كمان، يعني ما بيدخل أمام الجيران بساعة متأخرة أو بساعة مبكرة. طيب كيف ليش تظلمها أنت لهذه الإنسان؟ إما أن تتزوجها على الملأ هذه زوجتي على سنة الله ورسوله وبدي سجل بالمحكمة، أولادي بس بدايقوني، ابذل كل جهدك لتقنع الأولاد وتقنع زوجتك أو لا تفعل. أما زواج في السر لو أنك مت والله هذه المرأة ستحاسبك غدا بين يدي الله لأنه حقوقها ستضيع. إن ربك لبالمرصاد. قال ابن عباس يسمع ويرى. عن جابر رضي الله عنه قال لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون في مكة لما آذى الكفار المسلمين هاجروا أول شيء هجرة الحبشة الأولى، بعدين هجرة الحبشة الثانية، بعدين هاجروا إلى المدينة. فمهاجرة الحبشة عادوا إلى المدينة المنورة. قال لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ حكونا هيك شو شفتوا شغلة عجيبة بالحبشة؟ فقال فتية منهم يا رسول الله بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائزها، عجائز الحبشة، تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى فجعل إحدى يديه بين كتفيها فدفعها. شاب نعم ابن يعني يبدو إنسان له وزن وسلطان، شاف مرة ختيارة حب هيك يتفقس عليها ويضحك، وهي مرة ختيارة مسنة حاملة الجرة على رأسه جرة المي، وضع إيده بين كتافها ودفعها. قال فخرت على ركبتيها فانكسرت كلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه وقالت ستعلم يا غدر، يعني يا غدار، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف يكون أمري وأمرك عنده غدا. ماشي الحساب عند من يسمع ويرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ بضعيفهم من شديدهم. واحد ضعيف لا يجد ناصر ويظلمه من حوله، كيف الله بده يقدس أمه لا تساعد هذا الضعيف لأخذ حقه؟ لذلك أصعب شيء مرة ثانية أيها الإخوة أن يذهب أحدنا إلى رب العالمين وفي عنقه مظلمة لعبد. تحرى دائما أن لا تظلم أحدا. الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين، الجهل والظلم. لذلك أشرف حديث عند الدمشقيين حديث يرويه سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه، وأبو الدرداء مدفون في قلعة دمشق، يرويه أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل عن رب العالمين. قال لما كان بعض الرواة إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. ويقول قال الإمام النووي هذا أشرف حديث عند الدمشقيين لأنه كله مروي بسند رجاله دمشقيون. الحديث يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يظلم أحد فرد فردا، ولا تظلم أسرة أسرة، ولا يظلم مجتمع مجتمعا. وترى إذا حدث هذا الظلم إن ربك لبالمرصاد. يتحدث أحد الأطباء السوريين الذين ذهبوا إلى غزة، يتحدث عن شيء ما رآه، بيقول شيء تقشعر له الأبدان. بيحكي في واحد من المشاهد قال رأينا رجلا ما في عليه آثار لا طلق ناري ولا شظايا نارية ولا جروح، لكن كان عم يتلوى في كسر في قدمه، كسر عادي بسيط جبرنا القدم، قال لكن عم يتلوى كان من بطنه. فحصوا قال فتبين بأنه في نزيف شديد داخل البطن، عملوا فتح في البطن، شاهدوا في مشكلة كبيرة في الكولون، اضطروا إلى قطع جزء من الأمعاء. قال بعد ما طلع من العمليات بثلاث أيام نحن نظن بأنه يعني خلاص حيبدأ بالمعافاة، وإذ آلام كمان شديدة. رجعوا فتحوا البطن مرة ثانية وجدوا الكبد ينزف. قال كمان اضطررنا إلى أخذ شيء من الكبد. بعد ثلاث أيام يعني المفروض أنه يعني يبدأ هيك في التحسن، كمان شاهدنا في مشكلة. قال من الظاهر ما في شيء، يعني ما داخل لا رصاصة ولا شظية، قال لكنه فيما يبدو استنشق بعض الغازات التي كانت في الشظايا، وهذه القنابل هي التي فعلت هذه الأفعال. هو يقول بأن كانت مناطق تقشعر لها الأبدان، أولاد مقطوعة طرفين ثلاث أطراف، نساء. طيب شو هذا اللي عم بيصير؟ ترى إن ربك لبالمرصاد. وإذا نسيانين أنتم يا عبادي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ قوم عاد قوم نشأوا في اليمن، هم عرب. الله عز وجل يصفهم يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم. عاد نوعان أو قسمين، عاد إرم وعاد ثمود. هذه إرم ذات العماد، قال المفسرون ذات العماد يعني ذات القوة والشدة، وقالوا ذات الأبنية الرفيعة. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما في مثل الأبنية التي بنوها، ما في مثل الأسلحة التي تسلحوا بها، لكن الله عز وجل أهلكهم. أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصومة، 8 أيام كاملة، فترى القوم فيها صرعا قضي على كل القوم كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال بعض المفسرون كيف أعجاز النخل؟ كأنك نخلة قطعت رأسها وساقها وأبقيت جذعها. قال كانوا يرون مقطوعي الرؤوس ومقطوعي الأجسام. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إيران ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كمان وثمود، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بثمود؟ شو ثمود؟ قال ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. ثمود كانوا ينحتون بيوتهم في الجبال في الصخر. أرسل لي أحد الأخوة عبر الإيميل صور اكتشفوا دورهم تحت الرمال، قصورهم إلى الآن ما صنع مثلها، قصور بالحجر كلها منحوتة بالحجر، يعني مو أحجار محمولة ومركبة، لا لا، بقلب الجبل منحوت الصخر ومبني قصر في داخله. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ماذا فعل الله تعالى بهم؟ أهلكهم. وفرعون ذي الأوتاد، فرعون ذي القوة الشديدة من العساكر والجموع والجيوش والجنود. وقالوا كان يعذب الناس بالأوتاد يشدهم بها إلى أن يموتوا تجبرا وعتوا. وفرعون ذي الأوتاد، كل هؤلاء طغوا في البلاد، ظلموا وزاد ظلمهم. ترى الله عز وجل يمهل الظالم، لذلك إياكم يا أيها الإخوة، إياك أيتها الأخت. مرات أنا أسمع أمهات لزوجات يظلمن الصهر. هذا الصهر ليش تظلمي أنت يا أم الزوجة؟ دعيه هو وابنتك يتفقان، أنت ساعديهما على الاتفاق، ليش عم تظلمي؟ قال خلاص ياخذ كل شيء له وما بدنا شيء. طيب عم ينكسر خاطره لهذا الشاب، يعني الأمر ليس فقط بالمادة. يا أيتها الزوجة، مرات زوجي عم تظلم زوجها، لماذا تظلميه؟ قال ما بدي شيء منه، يطلقني. كيف يطلقك؟ طيب أنت هذا يعني كل منا كان أن يبني أسرة، بعدين عندك أولاد. قال يأخذ أولاده ويمشي. طيب ما ظلمتي هذا الولد؟ ما ظلمتي هذه البنت؟ قالوا أنا تعبت معه. طيب كلنا الحياة كلها جهد ومشقة، كمان أنت أيها الزوج يا أخي كيف عم تظلم لهذه الفتاة؟ يعني تقول لي إحدى الزوجات في كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم زوجة عنده سهرة بمقهى من المقاهي، ما بيرجع للساعة واحدة بالليل أو ثنتين بالليل مع أصحابه. طيب أنت ظالم يا أخي. في أزواج يا أخي تاركين، يعني كما يقال بالعام الشقة على مين بقى، طالع وتارك زوجته مع الأولاد. طيب عندك ابنك صار عمره 16 سنة، هذا بحاجة إلى أب، أب يضبطه، أب يراقبه، أب يتابعه، أب يساعد أمه، تارك هو ذاهب. هلأ لو كنت ذاهبا للعمل يا أخي عم تظلم لهذه المرأة. مرات في أخ عم يظلم إخواته البنات في الإرث، في مشكلة. لا تظن بأن الله نائم، لا تظن بأن الله غائب، إن ربك لبالمرصاد. مرات في أب عم يظلم واحد من أولاده في الإرث، عم يظلم البنات في الإرث. مرات أم عم تظلم أولادها. يعني أنا كان في موقف، هذا موقف جيد يعني مناسب أنه نحكي حتى نتعلم منه، لأنه فيه شيء صاحبته تعرف معنى قول الله تعالى إن ربك لبالمرصاد. إحدى السيدات الفاضلات يحضرنا في الدرس، مات زوجها، هم من سكان يعني هذا الحي، زوجها كان كتب باسمها البيت، والبيت اللي ساكنينه منيح يعني سعره بعشرات عشرات الملايين، لكن هو همس لها، بس لها بدون الأولاد، ما أحد يخبر، قال أنا حبكتب هذا البيت باسمك بس حتى ما يصير في شيء من زيادة الضرائب أو الاستملاك أو ما شابه. مرت فترة معينة فاضطر ليفعل هذا الأمر، قال بس هذا الأمر بس بالكتابة بس بالطابو، أما البيت هو لي بحيث إذا أنا متت يعود إرثا لك وللأولاد. الآن بالفعل مات، الأولاد كلهم يعلمون بأن هذا البيت لأمهم لأنه بالطابو باسم أمهم، ولال منتبهين لهذا الأمر. الآن دعوني في جلسة لأكون حاضرا، وكان كل الأولاد ذكورا وإناثا، وكانت الأم في عندهم مسألة متعلقة بالإرث ما لها علاقة في البيت، وإذا بالأم البيت ثمنه أكثر من 80 مليون. الأم بقلب الجلسة بتقول لي يا شيخي أنا أريد أن أشهدك أمام الأولاد، هذا البيت ليس لي، زوجي قال لي هذا البيت حبكتبه باسمك بس يعني شكلا، بس هذا البيت إذا أنا متت يعود للإرث لك وللأولاد. هذه الأم تعرف معنى قول الله تعالى إن ربك لبالمرصاد. أما إذا في أخ أو ابن أبوه كتب له شيء من المعمل وقال له يا بابا هذا مو لإلك، إلك ولأخواتك، بس أنا حبكتب هالوكالة أو هالمعمل بس شان تسير أعمال معينة، أم بس مات أبوه قال له ما شو شيء عندي، نزلوا نزلوا على المحكمة إذا بدكم، ترى هذا لا يعرف شيئا عن إن ربك لبالمرصاد. بس هو إذا كان جاهلا مو معناته بأن الله ليس بالمرصاد، الله بالمرصاد والمصاري نفسهم حيدفعون وحيرجعون، إذا ما رجعوا بالدنيا سيعودون في الآخرة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. السوط في اللغة والعياذ بالله يطلق لغاية العذاب، يعني عذابا شديدا جدا. ثم الله عز وجل جاء بجواب القسم إن ربك لبالمرصاد. نتيجة هذا الدرس يا أيها الإخوة أن يراجع كل واحد فينا، رجلا أو امرأتان، شابا أو كهلا، إذا كان ظالم أحد من العباد فليستحله اليوم قبل أن نمضي من هذه الدار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.